بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة. ولا نزال أقرأ في كتاب التوحيد، ووصلت إلى باب قول الله تعالى حتى تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع. في الصحيح عن أبي هريرة الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذه ذلك، حتى إذا فزع مستلق السمع هكذا بعضه فوقها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه كذبه، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
أحسن. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، إلى آخر الآيات من سورة سبأ، التي ترجم بها الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الباب مر قبله الباب الذي قبله، وهو الذي ترجم له الشيخ بآية، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وعرفنا أن من طريقة الشيخ في التبويب أنه قد يترجم بحكم، وقد يترجم بعنوان، وقد يترجم بآية، وهذا هو الباب الثاني الذي ترجم له بآية. وهذا الباب هو من الأبواب المتعلقة ببراهين التوحيد، ببراهين التوحيد. الباب الذي قبله بين في برهان عظيم، وهذا الباب أيضا فيه برهان عظيم براهين التوحيد، والباب الذي بعده أيضا باب الشفاعة فيه برهان من براهين التوحيد. وهذه الأبواب كلها من براهين التوحيد، وهي الاستدلال بالربوبية على الألوهية. في الباب الذي قبله بين كمال الخالق وعجز المخلوق، وبين عجز المخلوق ولو كان رسولا ونبيا مرسل، ولو كان سيد ولد آدم، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يملك من دون الله شيئا. ونزلت الآيات ليس لك من الأمر شيء، كما عرفنا. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا قال، نادى قومه ونادى عمه ونادى عمته ونادى بنته فاطمة، وقال لا أغني عنكم من الله شيء. وهذا كله فيه ماذا؟ برهان عظيم، وهو كمال الخالق وعجز المخلوق. أيضا في هذا الباب برهان وأصل عظيم من هذا المعنى العظيم، وهو كمال الخالق وعجز المخلوق. في الباب الذي قبله بين عجز البشر عن الأمور التي هي من خصائص الله عز وجل، ولو كان هذا البشر نبيا مرسل، ولو كان سيد المرسلين، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب يبين برهان عظيم من كمال الخالق وعجز المخلوق، وأن الأمور الخاصة بالله عز وجل لا يملكها أحد من الناس، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان جبريل عليه السلام. وهذا إذا تقرر هذا البرهان دل على أن العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، ولا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ففي هذا الباب بين عجز الملائكة، ويصدق على هذا الباب أن نقول فيه الرد على من عبد الملائكة، وفيه الرد على من اعتقد ماذا بالملائكة. فهذا الباب يبين لنا عجز الملائكة وخوف الملائكة، وأن إذا سمعت كلام الله تصعق ويغشى عليها، ثم بعد ذلك يكشف عن قلوبهم ويكشف عن هذا الغشي، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني كشف عنها هذا أثر الصعق والغشي، قالوا ماذا قال ربكم، يسألون جبريل ماذا قال الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فيقول جبريل وتقول الملائكة الله عز وجل ما قال إلا الحق، كما ورد في الحديث تفصيل وتفسير هذه الآية، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله ترجم بهذه الآية العظيمة التي سماها بعض المفسرين أو وصفها بعض المفسرين بأنها تقطع عروق الشرك من القلب. هذه الآية قبلها ماذا قال الله عز وجل في سورة سبأ؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون مع الله، هذه الآلهة الأوثان الأولياء الصالحين من عبدوا من دون الله، ادعوهم، هل لهم من خصائص الربوبية شيء؟ ما هي خصائص الربوبية التي نفت هذه الآية؟ نفت أمور أربعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لا يملكون، نفى عنهم الملك، لا يملكون مثقال ذرة. الذرة عند العرب النملة الصغيرة، العرب يسمون النملة ذرة، والنمل ذر. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم ماذا؟ الملك. وما لهم فيهما من شرك، ها؟
نفى عنهم
الشرك، نفى أن يكون الله عز وجل معه في هذه السماوات والأرض شريك، شرك أبدا، كبير أو صغير. وما له منهم من ظهير، يعني معين، ليس له معين سبحانه وتعالى، وليس له وزير، بل هو الغني سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى أن يكون عندهم ملك أو شرك أو أن يكون منهم ظهير أو يكون منهم شفيع. فهذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني تكلم سبحانه وتعالى وقضى جل وعلا، وقضاء الله عز وجل كما دلت الآيات على نوعين، قضاء كوني وقضاء شرعي، فيقضي الله عز وجل ويأمر بأمر سبحانه وتعالى ويتكلم بالوحي. قال ضربت الملائكة بأجنحتها، وهذا في دليل على ماذا؟ على أن الملائكة خلقهم الله على صفة لهم أجنحة، كما قال جل وعلا في القرآن الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع خضعانا لقوله تخضع، وهذا هو وصف العبودية، الخضوع لله عز وجل. فالملائكة تخضع لعظمته جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه الضمير يعود إلى ماذا؟ وما هي السلسلة وما هو صفوان؟ صفوان الحجر الأملس يسمى صفوان، والسلسلة الحديد، معروف السلسلة حلقات الحديد، حلقات الحديد هذه لو جينا بسلسلة ورميناها على صخر ماذا نسمع؟ نسمع صوت متردد، صح؟ هذا الصوت المتردد في الحديث تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، مثل مسألة الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. يعني ليس هنا تشبيه كلام الله عز وجل بكلام غيره أو كلام غيره بكلامه، لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء جل وعلا، لكن هنا تشبيه سماع ماذا؟ الإنسان، أو تشبيه هؤلاء سماع هذه هذا الصوت العظيم في تردده إذا سمعوه وخضعوا لسماع الإنسان لهذه السلسلة إذا وقعت على الحجر الأملس. وهذا فيه تشبيه سماع مخلوق بسماع مخلوق، وليس فيه تشبيه صفات الخالق جل وعلا. قال ينفذهم ذلك، يعني هذا الصوت العظيم يحصل عندهم به هذا الخضوع وهذا الفزع والغشي كما في الحديث الآخر، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كشف الله عز وجل عن قلوبهم هذا الذي حصل، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا الملائكة يسأل بعضها بعضا ماذا قال الله عز وجل، فجبريل يخبره فيقولون قال الحق، فيسمعها مسترق السمع من الجن. ومسترق السمع هكذا وصفه بعضه فوق بعض سفيان، وصفه سفيان بكفه فحرفه وبدد بين أصابعه، سفيان بن عيينة راوي الحديث فعل هكذا كما يقول بعض مشايخنا، يعني حرف أصابعه بدد بين أصابعه، يعني فرق أصابعه وحرفها، يعني الشياطين يركب بعضهم بعضا كأنهم سلم، يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى السماء فيسمعوا ماذا يقول الملائكة، ماذا تقول لبعض، فيسترقون السمع. الله عز وجل يقول الحق، فيأخذون هذا الحق فيكذبون معه 100 كذبة، فيسمعوا الكلمة فيلقيها لمن تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر. وهذا دليل على ماذا؟ على الصلة بين الشياطين والسحر، كما سيأتينا في أبواب السحر، وأن الساحر لا تخدمه الجن حتى يتقرب إلى السحرة فيعبدهم من دون الله عز وجل. قال على لسان الساحر أو الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الله عز وجل كما قال في القرآن أن هذه الشهب وهذه الكواكب جعلها رجوم للشياطين. انظروا إلى حرص الشيطان على إغواء بني آدم، حتى لو كان ذلك على حساب هلاكه وإحراقه وموته، يضحي بنفسه من أجل أن يغوي بني آدم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فيهلك ويحترق ويرجم، وربما ألقاها قبل أن يدركه. طيب إذا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، يكذب معها الشياطين تكذب والسحرة تكذب، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ سبحان الله، عامة الناس وجهلة الناس يصدقون الساحر في مرة مع أنه يكذب كثيرا عليه، فيصدقونه في مرة لأنه صدق مرة، يصدقونه في كل كلام. والأنبياء والمرسلين الذين ما كذبوا أبدا ومعصومين من الكذب يكذبونه. انظروا إلى ضلال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الشاهد من الحديث للباب هو خضوع الملائكة لله عز وجل، أنها إذا سمعت كلام الله تخضع ويغشى عليها، ومن كان هذا حاله لا يستحق العبادة ولا يستحق وصف الربوبية ولا يستحق وصف الألوهية، فلا يجوز أن يعبد من دون الله عز وجل. وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو كمال الخالق وعجز المخلوق ولو كان هذا المخلوق ملكا مقربا. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
أحسنت. هذا الحديث أيضا أورده الشيخ وهو في نفس هذه المسألة، وهي ماذا؟ خضوع الملائكة لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه جمع من الأئمة: ابن أبي عاصم الأجري في الشريعة، ابن خزيمة في التوحيد. وهذا الحديث جاء في أسانيده كلام، لكن له شواهد، وكما ذكر ابن خزيمة في صحيحه في مقدمته أنه لا يورد إلا ما صح. ولذلك هذا الحديث كما قال جمع من أهل العلم أنه له شواهد، فهو بمجموع يعني أسانيده حسن أو صحيح. وممن بيّن ذلك المعلمي، الشيخ عبد الرحمن المعلمي في التنكيل. الشاهد قال هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وفيه الرد على من أنكر الصفات. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، قوله أو قال هذا شك من الراوي، وهذا دليل على حرص الرواة، رواة الحديث، وهذا يمر معنا كثيرا في الأحاديث، يقول الراوي أو قال كذا، وهذا لدقة تحري الراوي في اللفظ، وهذا يدل على ماذا؟ أن باقي ألفاظ الحديث متيقن منها الراوي، لكن هنا شك هل قال راجفة أو رعدة، وهذا يدل على إتقان الرواة. والمعنى واحد، الرعدة هي الرجفة، وهذا دليل على ماذا؟ على تعظيم المخلوقات لله عز وجل، وأن السماوات والأرض والملائكة كلهم يخافون من الله عز وجل، قال خوفا من الله. سبحان الله، نقف وقفة الآن، الملائكة هل يعصون؟ يخافون الله عز وجل، فما بال من يعصي ابن آدم الذي يعصي؟ سبحان الله، يعني كل هذا الخوف يغشى عليهم ويخرون مع أنه ما يعصون، وليس مآلهم إلى جنة أو نار أو حساب. سبحان الله. وهذا دليل على ماذا؟ أن أعظم بواعث الخوف من الله هو تعظيم الله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك أكثر الناس خشية وخوف العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي لا يخاف الله هذا سببه الجهل، ما عرف الله عز وجل، ولذلك ما يخاف الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الخوف هو سبب الذنوب، وهذا غير صحيح. أعظم بواعث الخوف من الله عز وجل معرفة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أشرف أبواب العلم هو المتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأنه يورث إيمانا عظيما وتعظيم لله جل وعلا. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، الملائكة تسجد. والملائكة كما دلت النصوص أنهم يعبدون الله عز وجل، يسبحون ويركعون ويطوفون بالبيت المعمور، ولهم عبادات كثيرة، فيصعقون، فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل، وجبريل أفضل الملائكة وهو إمام الملائكة وهو الموكل بالوحي، وهذا دليل على أن حتى جبريل يصعق، لكن أول ما يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا دليل على أن كل سماء فيها ملائكة، والملائكة كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذا كان أمره أن ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم نزل به، إذا أمره بأي أمر سواء من أمره الكوني أو أمره الشرعي نزل به جبريل عليه السلام. الشاهد من هذا الحديث هو ماذا؟ كمال الخالق وعجز المخلوق، وأن فيه برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو أن الملائكة مع قربها وعظمتها تصعق، ومن يصعق ليس أهلا للعبودية. إذن العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل حتى ولو كان هذا ملكا مقربا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل تفسير الآية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب،
لأن فيها نفي الملك، نفي الشرك، نفي أن يكون ظهير، نفي أن يكون هناك شفيع. إذا كان العبادة لا يصح أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن باب أولى الأشجار والأحجار والميتين وغيرهم. نعم.
تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، سبب سؤالهم عن ذلك أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، ارتجاه السماوات لكلام الله، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، ذكر استراق الشياطين، صفة ركوب بعضهم بعضا، إرسال الشهاب، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، كونه يكذب معها مئة كذبة.
قد يصدق، لكن الأصل في ماذا؟ الكذب. الأصل في الشياطين وفي السحرة وفي الكهان الكذب والخداع والتمويه، فلا يصدقون أبدا. نعم.
أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
سبحان الله، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وفي المقابل يكذبون الأنبياء المرسلين مع أن الأنبياء المرسلين لم يكذبوا قط. وهذا دليل على قبول النفوس للباطل. سبحان الله، النفوس تقبل الشهوات والشبهات والباطل، سريع يعني دخولها في النفوس، لكن الحق لا يقبلونه في الغالب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نعم.
كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. التصريح
الصفات اللي هو صفة الكلام، لأن هذا الحديث دليل على إثبات صفة الكلام، ودليل على أن الكلام أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، خلافا لما عليه المتكلمين ومن انحرفوا في هذه المسألة فقالوا الكلام معنى قديم. لا، الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، فيكلم جبريل متى شاء سبحانه وتعالى بما شاء وبما أراد وبما قضى جل وعلا. نعم.
التصريح أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، أنهم يخرون لله سجدا.
إذا كانوا يعظمون الله ويخافون من الله، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة ليس هم. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفاعة.
ذكر باب الشفاعة، وباب الشفاعة برهان عظيم من براهين التوحيد. ما وجه إدخال الشفاعة أولا في كتاب التوحيد؟ ما وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد؟ باب الشفاعة إدخاله في كتاب التوحيد لأكثر من أمر. الأمر الأول هو أنه من براهين التوحيد كالأبواب التي قبله، فلا يملك الشفاعة إلا الله. ففي باب الشفاعة بيان كمال الخالق وعجز المخلوق، وأنه لا يملك أحد الشفاعة مع الله عز وجل شيء، ولا يملك الشفاعة إلا الله تبارك وتعالى. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ في الحديث لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يسجد حتى يؤذن له، حتى يؤذن له. فالشفاعة برهان من براهين التوحيد، هذا وجه. وجه آخر لإيراد باب الشفاعة في كتاب التوحيد هو الرد على المشركين الذين تعلقوا بالأولياء وتعلقوا بالصالحين، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوا وساط شفعاء، فاتخذوهم شفعاء. ولذلك ظل من ظل في هذا الباب في القديم والحديث، حتى إن بعض الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله اشفع لي، وهذا باطل، هذا لا يجوز. لو كان حيا نعم تسأله، يوم القيامة يذهبون للنبي عليه الصلاة والسلام فيسألون الشفاعة فيشفع، لكن في حال حياته الشفاعة تسأل من الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، ولما حصلت عام المجاعة عام الرمادة دعا عمر رضي الله عنه لصلاة الاستسقاء وقال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فأخذ يدعوهم يؤمنون، ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقالوا وسألوه. فالشفاعة باب الشفاعة فيها الرد على من انحرف في هذا الباب. ومسألة الشفاعة وباب الشفاعة تتعلق به مسائل كثيرة. أولا، ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة عند العرب سموا الشفاعة والشفيع، يطلقون الشفع على ما يقابل الوتر، فالاثنين والأربعة وهكذا. ولذلك الوتر واحد، ونحن نقول أعداد فردية وأعداد ماذا زوجية، يعني شفع. لماذا سمي الشافع والشفيع؟ سمي لأن من يريد أحد أن يشفع له يأخذه معه، فيذهب الاثنين إلى من يريدون أن يقضي لهم حاجتهم فيشفع له، لا يذهب لوحده وإنما يذهب معه من يشفع له، فسمي شافع ومشفوع. هذا من جهة لغة العرب، أصل معناها اللغوي. والشفاعة في حقيقتها وتعريف أهل العلم لها اصطلاحا يقولون التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر، التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. والشفاعة بالمعنى العام تنقسم إلى قسمين، شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهذه المحمودة والمذمومة عامة، يعني يذكر أهل العلم أنها دنيوية، دنيوية تكون بين الناس في أمورهم في حياتهم الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا، لكن هذه الشفاعة هي من باب ماذا؟ التعاون على البر والتقوى، إعانة الإخوان في الله، تيسير الأمور، كشف كربة، تفريج هم، ليس معناها الظلم وأخذ حق الغير. فهذا هو الشفاعة الحسنة. أما الشفاعة السيئة التي يكون فيها ماذا؟ أخذ حق الغير وظلم الناس، تشفع لشخص على حساب شخص، هذا ظلم، هذا ظلم. فهذه الشفاعة المحمودة والمذمومة التي في تعاملات الناس في دنياهم. الشفاعة الأخروية هي التي من أجلها ذكرها الشيخ، الشفاعة الأخروية، والتي وردت فيها النصوص التي أوردها الشيخ هنا في هذا الباب، الشفاعة الأخروية. الشفاعة الأخروية أولا في أصل هذه الكلمة أو فيها أصل هذه المسألة انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام، الفرق قسموا فيها إلى طرفين ووسط، الناس فيها طرفان ووسط، طرف غلوا في إثباتها حتى أثبتوها للأحجار والأشجار والأموات وهؤلاء المشركين الذين أراد الشيخ الرد عليهم. وهناك طرف آخر نقيض لهم الذين أنكروا الشفاعة حتى ما أثبته الله عز وجل للأنبياء والمرسلين والأولياء في الآخرة والشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء أشهر هؤلاء المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة، والخوارج كذلك أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. والوسط هم أهل السنة، أثبتوها على ما جاء في القرآن. ماذا جاء في القرآن؟ كما سنقرأ في كلام ابن تيمية الذي أورده الشيخ، أن الشفاعة نوعان، دل القرآن أنها على نوعين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي ما كان فيها شرك، الله عز وجل لا يأذن بهذه الشفاعة ولا يرضاها. والشفاعة يعني الشفاعة التي فيها شرك ماذا؟ التي تطلب من غير الله عز وجل، التي فيها شرك وفيها تقرب إلى غير الله، اتخاذ وسائط شفعاء من دون الله إلى آخر ذلك. الشفاعة المثبتة التي ماذا؟ تحقق فيها شرطين، إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع، إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع. وهذه دلت عليه نصوص كثيرة أوردها الشيخ في الآيات التي سنقرأها إن شاء الله. إذن الله للشافع، الله عز وجل يأذن للنبي والولي والرجل الصالح والملائكة أن تشفع، ورضا الله عن المشفوع أن يكون هذا المشفوع مؤمن لا يكون كافرا ولا مشركا. طيب، قد يقول قائل لماذا أو ما الحكمة الآن من أن هناك من يشفع في دخول أناس الجنة أو إخراجهم من النار؟ الجواب كما قال أهل العلم وقال الشيخ في كثير من رسائله حتى في أول القواعد الأربع، قال إكرام الله للشافع، الله عز وجل يكرم هذا الشافع، يكرم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ الحساب حتى يشفع، ويكرم الأولياء والصالحين والملائكة ومن أذن الله عز وجل لهم يوم القيامة أن يشفعوا. حتى قيل أن من هذه الأمة رجل يشفع في مثل قبيلة مضر، رجل واحد. انظروا هذه الكرامة، فهذه من كرام الله عز وجل لهؤلاء الذين أذن الله عز وجل لهم أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع كما سيتبين معنا إن شاء الله. أنواع الشفاعة كثيرة، أنواع الشفاعة كثيرة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو له ولغيره. فالذي للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها أولا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، فيقف الناس وقوفا طويلا فلا يخرجون من هذا الوقوف الطويل، ويبدأ الحساب حتى يشفع عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت عرش الرحمة، هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود. والشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، لا يفتح باب الجنة إلا له، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول آتي باب الجنة، فيقال من أنت؟ فأقول محمد، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. وهذا الحديث أول حديث في الجامع الصغير للسيوطي بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، أن رتبه على الحروف، فهو آتي باب الجنة لأن أوله حرف الهمزة، حرف الهمزة. هذا النوع الثاني الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النوع الثالث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في عمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة في تخفيف العذاب له. من الشفاعات التي ذكر بعض أهل العلم ودليلها في صحيح الإمام مسلم أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أو لا يثبت على بلوائها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذه شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، وقد أوردها ابن حجر وغيره في الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعات خاصة، وهناك شفاعات له ولغيره عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، ومنها أيضا الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار، ومنها شفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، إلى غير ذلك من الشفاعات. وبالمناسبة باب الشفاعة بعض أهل العلم أفردوا له مصنفات، ومن أوسع المصنفات وأجمعها في باب الشفاعة كتاب الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، له مجلد كبير في الشفاعة. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
هنا في نفي الشفاعة، نفي الشفاعة، وهذه الشفاعة المنفية. الآن الآيات التي أوردها الشيخ منها ما فيه نفي الشفاعة، ومنه ما فيه إثبات الشفاعة بالشرطين الإذن والرضا، وهكذا الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة ومنفية. المنفية ماذا؟ ما كان فيها شرك. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لأحد من دون الله ولي ولا شفيع، يعني لا، هذه الآية دليل على ماذا؟ أنه لا يملك الشفاعة إلا الله. هذه الآية دليل على أنه لا يملك الشفاعة إلا الله عز وجل. الأولياء والصالحين وغيرهم لا يملكون الشفاعة. نعم.
وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا،
هذا في إثبات الشفاعة لله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يملكها أحد غير الله. نعم.
وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
وهذا في شرط الإذن، إذن الشفاعة، إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع. نعم.
وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
هذا فيه الشرطين الإذن والرضا، وأن الملائكة مع قربهم من الله عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا بعد إذنه جل وعلا ورضا. طيب، في بعض الطبعات قد تجدون ترتيب الآيات، الآية الأولى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قل لله الشفاعة جميعا، ثم بعدها قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. في أحد طبعات معكم فيها هذه الآية؟ هذه الآية وردت في بعض الطبعات، ولكن أكثرها ليس في هذه الآية. وممن أورد هذه الآية في شرحه عثمان بن منصور التميمي، شرح فتح الحميد، وذكر أنه نقلها عن نسخة بخط الشيخ، بخط المصنف، نقلها عن نسخة بخط المصنف، لعلها تكون أضافها الشيخ بعد ذلك، لكن أكثر النسخ عن المصنف ليس فيها ماذا؟ هذه الآية. نعم.
وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
وهذه قد تقدمت معنا في الباب الذي قبله، والذي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، والتي فيها بيان عجز المخلوق وأن الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، ولا يشفع أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو العباس،
أبو العباس من؟ ابن تيمي رحمه الله، كنيته أبو العباس، ويلقب تقي الدين وشيخ الإسلام، وكان يكره أن يلقب بتقي الدين رحمه الله، لكن أهله كانوا يلقبونه بهذا اللقب. واسمه أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. لكن أكثر أئمة الدعوة، أكثر كلام أئمة الدعوة إذا نقلوا عن ابن تيمية يقولون قال أبو العباس، لذلك حتى في الدرة السنية تجدون دائما يقولون قال أبو العباس قال. وعلى هذا الشيخ الإمام صاحب كتاب التوحيد، وهذا الكلام الذي نقله هنا هو هذا الكلام في أول كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي ضمن المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وعلى وجه التحديد هو المجلد السابع صفحة 77. هذا الكلام في المجلد السابع صفحة 77. سهل ها، 77 ما تنسون ها. طيب، لكن الشيخ نقله بمعناه، لو راجعنا الفتاوى الكلام أطول شوي. نعم.
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم
يقول، لا يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك. وهذا دليل على ماذا؟ على الإذن والرضا، لا يبدأ أولا، وهو سيد ولد آدم، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، واسأل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
وهذا دليل على أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد ليس لأهل الشرك. نعم.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على
حقيقته، يعني حقيقة الشفاعة. ما حقيقة الشفاعة؟ الشفاعة من خصائص الرب تبارك وتعالى، كما أن من خصائصه الملك والرزق وغيرها، فهي من خصائص الربوبية، فلا يملك الشفاعة إلا الله عز وجل، هذه حقيقة الشفاعة. نعم.
وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
يكرمه، يعني الآن الشفاعة بالنسبة للشافع الذي أذن الله عز وجل ويشفع إكرام من الله، وبالنسبة للمشفوع فضل من الله عز وجل، فهي إذنه جل وعلا عز وجل للشافع كرامة وإكرام، وللمشفوع ماذا؟ تفضل وفضل منه سبحانه وتعالى. نعم.
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك،
يعني هؤلاء الذين تعلقوا بالأولياء والأوثان والأصنام وغيرهم لن ينفعوهم يوم القيامة، بل كما تقدم وعرفنا أنهم يتبرأ بعض من بعض ويكونون أعداء يوم القيامة، فكيف يشفع بعضهم في بعض؟ نعم.
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه،
انتهى كلام ابن تيمية. وهذه كلمة مهمة جدا، دائما أهل العلم يذكرونها إذا انتهى نص نقلوه عن إمام من الأئمة، من أجل أن لا يختلط ويلتبس بغيره، فيقولون انتهى أو انتهى كلامه. نعم.
قال فيه مسائل: تفسير الآيات، صفة الشفاعة المنفية، صفة الشفاعة المثبتة، ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع.
وهذا دليل على أن الشفاعة تطلب من الله لا تطلب من غيره، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يطلبها من الله. نعم.
من أسعد الناس بها أنها لا تكون لمن أشرك بالله، بيان حقيقتها.
نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
هذا الباب أيضا من براهين التوحيد، وهو متعلق بأمر هو من خصائص الرب وهو الهداية. فلا يملك الهداية إلا الله عز وجل، لا يملك هداية القلوب إلا الله تبارك وتعالى. قال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. أي هداية هذه؟ لأنه قد جاء في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء: الهداية هدايتان، هداية توفيق القلوب وإلهام القلوب، هذه هداية التوفيق والإلهام، هذه هي المنفية هنا، هذه من خصائص الرب جل وعلا، لا يملك هداية القلوب إلا الله. أما الهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الأنبياء والدعاة، والله عز وجل رحيم حكيم سبحانه وتعالى أقام الحجج وبين كل ما فيه سعادة الناس وهدايتهم، بينه له، وهذه هداية عامة. لكن الهداية الخاصة هذه فضل من الله عز وجل لمن أراد الله عز وجل توفيقه ورحمته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، مسألة الهداية مسألة عظيمة. من ضل ومن زاغ ومن انحرف بعد أن أقام الله عز وجل عليه الحجج وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأتى بالآيات والبراهين والمعجزات مع الأنبياء والمرسلين، هذا قامت عليه الحجة، لكن هو ماذا؟ أراد الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الهداية الخاصة التي يصطفي الله عز وجل بها من يشاء من عباده فهي فضل منه سبحانه وتعالى، وليس فيها ظلم لغير من أراد الله عز وجل هداية قلبه. ونضرب مثال يضرب بعض أهل العلم لبيان هذه المسألة العظيمة، مسألة الهداية. يعني الآن ولله المثل الأعلى، شخص قال اليوم حنا درس عند أبو عبد الله، قال للشباب في درس عند أبو عبد الله، يعني مثلا أنا قلت ترى أعلنت للشباب ترى اليوم في درس عند أبو عبد الله زين، لكن مريت أخونا جاسر وأخذت معي بالسيارة وجبت معي الدرس، هل أنا ظلمتكم؟ ما ظلمتكم، لكن هو خصصته بأني أخذت معي. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أقام الحجج وأقام البراهين وأنزل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسل، لكن الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده، جعل هذا نبي وهذا ولي. ولذلك أعظم دعاء كما يقول ابن تيمية في تفسير سورة الفاتحة ضمن مجموع الفتاوى، قال أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل الله الهداية، أن تسأل الله الهداية. الذي يسأل الله الهداية وهو صادق يزيده الله عز وجل هداية وهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وما ربك بظلام للعبيد، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة مسألة الهداية، وقد بيّنها بيانا شافيا واضحا لا مزيد عليه ابن القيم في شفاء العلي وغيره من أهل العلم. الشاهد لهذه المسألة ولهذا الباب الذي عقده الشيخ هو أن هداية القلوب لا يملكها إلا الله، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم يملكها لعمه أبي طالب، وهذا فيه الرد على المشركين ومن تعلقوا بالأولياء. بعض الأولياء خصوصا عند الصوفية اللي يزعمون أنهم أولياء، هؤلاء المنحرفين، يزعم الواحد منهم أنه يستطيع أن يتصرف في قلب مريده وتلميذه بما شاء، بل بعضهم يقول بنظرة واحدة يقلب قلب المريد من مريد إلى ولي بنظرة واحدة. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فهداية القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهداية القلوب تسأل وتطلب من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذا برهان عظيم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب، فكيف يملكها غيره؟ إذن هداية القلوب تطلب من الله عز وجل، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ملكها لعمه أبي طالب مع شدة حبه له. والله حكيم سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وهذا الحب كما قال ابن كثير في تفسيره حب طبيعي لا شرعي. ننتبه المسألة ها، وسيأتينا باب المحبة، أن المحبة أنواع. هذا الحب حب طبيعي، والإنسان يحب ولده ويحب والديه ويحب عمه ويحب من أحسن إليه حبا طبيعيا جبليا، لكن ليس حبا ماذا دينيا، لأنه كان مشركا. نعم.
قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال،
هل نقول المسيب أو المسيب؟ قولان مشهوران عند المحدثين في ضبط هذا الاسم، والجمهور يقولون المسيب، المسيب، وهذا رجحه الشيخ باز في تعليقاته على كتاب التوحيد. ومن أهل العلم يقول مسيب، لماذا؟ لأنه قد نقلت كلمة عن سعيد رحمه الله أنه يقول: سيب الله من سيبني، يدعو على من قال من سيبه، يعني من قال سيب، المسيب ليس المسيب. ويقولون هذا الأثر لا يصح، يعني ليس له سند متصل ثابت عن سعيد. شاهد أن سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله سيد التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان إماما كبيرا عظيما رحمه الله، حتى إنه كان في حياة صغار الصحابة وفي طبقة التابعين هو كان فقيه الأمة، كما ذكر ذلك ابن القيم في أول إعلام الموقعين لما ذكر طبقات الفقهاء. وقد زوجه أبو هريرة بنته، سعيد المسيب تزوج بنت أبي هريرة، أبو هريرة أكثر في الصحابة رواة الحديث، فأخذ علم أبي هريرة، فكان من أعلم هذه الأمة رحمه الله تعالى، وتوفي كما يقول الذهبي وغيره في سنة الفقهاء. السنة التي توفي فيها سعيد المسيب توفي فيها كثير من العلماء رحمه الله تعالى. نعم.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
الشيخ رحمه الله ترجم بآية وذكر حديثا واحدا للباب وهو سبب نزول هذه الآية، وهو أن أبو طالب، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، كان مريضا وأمره يقول لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تكون حجة فتدخل الجنة وتسلم من النار. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن مجرد اعتقاد التوحيد أو اعتقاد الإسلام لا يكفي، لا بد من النطق. ولذلك العلماء يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي مجرد الاعتقاد، لا بد من النطق. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هؤلاء جلساء السوء. لكن العجيب أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا، عرفوا أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كل الآلهة هذه باطلة والحق هو الله عز وجل وحده. فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ماذا ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك تقليد الآباء والأجداد؟ تترك ما كان عليه مذهب الآباء والأجداد؟ وهذا من أعظم تلبيس إبليس على الناس، كما يقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، يقول أعظم من أعظم أسباب إغواء إبليس لبني آدم وتلبيس إبليس عليهم في تقليد الآباء والأجداد، ولو كان ما عليه الآباء والأجداد باطلا. فأعاد عليه، فأعاد، مات على ماذا؟ ما قال لا إله إلا الله. لكن انظروا إلى ورع المحدثين، ما أرادوا أن يتكلموا بالكلام الذي قاله ماذا؟ أبو جهل. مع أن فرق بين القول والقائل، أو وفرق بين ماذا؟ الناقل، يعني الناقل ليس بمعتقد لما ينقل، سواء كان ناقلا أو ماذا، أو كاتبا أو راويا. فكان هو، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني مات على ماذا؟ على الشرك. وهذا فيه إثبات أن أبي طالب ما أسلم، أن أبي طالب ما أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. حتى الاستغفار لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك الهداية ولا يملك الاستغفار ولا يملك الشفاعة، هذه براهين عظيمة للتوحيد. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه قصة هذه الآية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال فيه مسائل: تفسير إنك لا تهدي من أحببت، تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهي المسألة الكبيرة. تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم،
مسألة كبيرة، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. لو كان معناها لا خالق ولا قادر إلا الله، أو لا قادر على اختراع إلا الله كما يقول المتكلمين، هذا يقر به المشركين. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. لكن أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لا، جعل الآلهة إله واحدة، هنا يقفون. فهؤلاء المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله. نعم.
أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
وهذا عليه كثير من المتأخرين، يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق ولا رازق إلا الله، يفسرون بالربوبية، فأبو جهل أعلم منه. نعم.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه،
حرصه الشديد على هدايته، لكن مع حرصه ماذا؟ ما استطاع. فهذا برهان عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب. نعم.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه،
خصوصا عند الغلاة في علي رضي الله عنه، يقول لا أبوه أسلم وهو في الجنة إلى آخر ذلك.
كونه نعم. صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
فهذا دليل على ماذا؟ أن الشفاعة ما تكون إلا بعد الإذن والرضا حتى لو من النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ما أذن له في الاستغفار له وكونه يكون في الجنة لا. نعم.
مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
هذه خطيرة خصوصا عند الاحتضار. نعم.
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر،
الأسلاف والأكابر إذا كانوا أنبياء وصحابة وتابعين وعلماء وفقهاء فهم أهل لأن يقتدى بهم ويأخذ الإنسان سيرتهم ويحذو حذوهم، لكن إذا كانوا ضالين وجهال وطواغيت ماذا؟ فإنه لا يقتدى بهم. نعم.
الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك.
نعم.
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
أحسن إليك. شيخ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لما أشرك بالله. هل هنا الشرك الأصغر ولو مات عليه الإنسان لا يكون لها الشفاعة؟
أحسن، سؤالك مهم جدا. بالنسبة للشرك الأكبر صاحبه لا تقبل فيه الشفاعة مطلقا، لكن الشرك الأصغر تقدمت معنا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فللعلماء قولان في الآية، هل تعم الشرك الأكبر أصغر أو هي خاصة بالأكبر؟ فبالنسبة للأكبر هذا لا إشكال فيه، أما الأصغر فهو محل إشكال، ولذلك الشرك الأصغر خطير. الشرك الأصغر ماذا؟ خطير، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب الشرك الأصغر قد لا يكون تحت المشيئة، وقد يكون حتما يلحقه الوعيد ولا تقبل فيه الشفاعة، لكن إذا عذب مآله الجنة لا يخلد في النار، والله أعلم.
بالتالي الشيخ يعني يكون
تقبل
يعني
تدخل
الشفاعة في من مات على
الشرك
الأصغر؟
قد والله. نعم
والله
أعلم. نعم، حتى الأكبر إذا مات تاب. نعم.
الشيخ
مانع
على
بلواه
في حديث الشفاعة في المدينة بس
النبي عليه الصلاة والسلام قال بلواء لا واها من جاء الفاظ في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يثبت على لأوائها يعني حرها وشدتها. سكن المدينة يحتاج صبر، من سكن المدينة يعرف إذا صبر ويعني يسكن من أجل فضاء المدينة ليس لأجل شيء آخر. يعني سبحان الله كثير من الناس سكنوا المدينة من أجل التجارة مثلا وانتقلوا إلى غيرها، وجدوا أن غيرها أفضل تجاريا مثلا، لكن من جاءها لهذا الغرض يصبر. نعم. فجاء من ثبت على بلوائها، وجاء حديث الآخر من مات في المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال العلماء شهيدا لصالحهم وشفيعا لمذنبيهم. ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكروا من أنواع الشفاعات هذه الشفاعة، وأنها من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، والله أعلم. اقرأوا كتاب فضاء المدينة من صحيح البخاري، سافر المدينة على
طول.
لأوائها وبلوى يعني حرها وشدتها، المدينة فيها شدة يعني حتى اليوم، إلى اليوم مع تطور الناس يعني سبحان الله
رغم يكون الشيخ فيها سكينة
هو فيها سكينة. أي الإنسان إذا نظر إلى الفضائل تحصل له هذه السكينة. مثل المساجد الآن، هل كل الناس يحصل لهم خشوع وسكينة؟ مو كل الناس، في ناس تجد ساكن في المدينة أو ساكن في مكة وما يذهب الحرم سنين، ما يذهب الحرم سنين. وفي ناس ما شاء الله، يعني فأعرف بعض المشايخ وبعض الطلاب في المدينة ما يفوت الصلاة في الحرم مع أن بيته بعيد أقصى المدينة، فالناس يتفاضلون يتفاوتون سبحان الله.
شيخ مورج إلا في المدينة أنا شفيق.
نعم هذا فقط في المدينة فقط.
شيخ أنا أحسن الله عليكم، بالنسبة لاستناق الشياطين للسم ووجود الشبه لذلك، هل انقطع الخبر عنه فترة البعث المحمدية ثم رجع الأمر؟
أحسنت، نعم هذا دليل أن كنا نقعد دموع وراء السم، فمن يستمع لنا له شهاب الرصد. سورة الجن دليل على هذا، ولذلك يقول أهل العلم ومن ذكر الشيخ عثيمين في القول المفيد هذه المراحل الثلاثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان استراق واسع كثير، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام انقطع أبدا، ثم بعد وفاته رجع لكن أقل مما كان عليه قبله، والآن قد تشاهد هذا الشيء في الصحراء. الله أعلم.